انتهينا في الأحد الماضي من ذكر بيان أوقات الصلوات، وقلنا أوقات الصلوات حددت بحديثين، حديث هشام بن عروة هذا الموجود في الموطأ والذي ذكره مالك بن أنس صاحب الموطأ مختصرا، وحديث إمامة جبريل المذكور مطولا في كتب السنن وعلى رأسهم البخاري، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها بلغ عن طريق جبريل من قبل رب العزة ببيان أوقات هذه الصلوات. ما زال الحديث مستمرا مع كتاب وقوت الصلاة، كتاب وقوت الصلاة. تحدثنا في الأحد قبل الماضي تقريبا على حكم عند الأصوليين يسموه بالواجب الموسع، الواجب الموسع. هذا الحكم مراده عند الأصوليين ما اتسع وقته لأدائه يسمى واجبا موسعا، ما اتسع الوقت فيه للأداء يسمى واجبا موسعا. وقلنا آنذاك إننا سنتعرض إلى وسع الوقت وضيق الوقت، وشاهد من ذلك تبويب الإمام مالك لهذا الباب وقوت الصلاة. وقلنا أن لكل وقت جعل أهل العلم لكل وقت من الخمسة ثلاثة أوقات للصلاة: وقت الفضيلة، ووقت الضرورة يسمى بوقت الأداء، ووقت القضاء. وقت الفضيلة هو الوقت الأول، هو أول وقت الصلاة. وقت الأداء هو الوقت الأخير الذي يسبق الوقت الثاني بأداء ركعة، يسبق الوقت الثاني بأداء ركعة، كما سنعلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن. ووقت القضاء هو الذي يكون بعد انتهاء الوقت، وقت القضاء هو الذي يكون بعد انتهاء الوقت. فالثلاث أوقات لكل صلاة جعلت الإمام مالك يجمع في أوقات الصلاة على جمع الكثرة فقال وقوت الصلاة، أما أوقات هذه جمع قلة، جمع قلة. لو فضل الأمر على ما هو عليه خمس أوقات كان قال أوقات الصلاة، ولذلك ما رجح كلمة أوقات إلا ابن بكير في روايته عن الإمام مالك، ولكن غالب الروايات بوبت بوقوت الصلاة. ناهيك أن هناك من أهل العلم من جعل أوقات أخرى للصلاة غير هذه الثلاثة، كالإمام ابن رشد مثلا قال هناك وقت للفضيلة ووقت الأداء ووقت السنة الذي يصح فيه سنة أن يقال فلان أدى صلاته، ووقت الضرورة النهائي والذي يسبق الوقت الثاني بأداء ركعة واحدة، ووقت القضاء. فابن رشد قال أن الأوقات خمسة بخلاف غالب أهل العلم قالوا ثلاثة. هذه الأوقات قسموها العلماء على اتساع وضيق الوقت بين الوقتين، اتساع وضيق الوقت بين الوقتين. دائما تعودنا من كتب السنن أن صاحب الكتاب إذا بدأ مصنفه بحديث سيأتي بالذي بعده ليبين مجملا كان في الذي قبله، وكأنه يعطي المعلومة الواردة أو الذي أراد أن يعطيها للقارئ لهذا الكتاب بالتدريج، لأن التدرج في التكاليف سمة من سمات شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تشريعنا نزل على ثلاث سمات لم يرد تشريع من قبله فيه الثلاث سمات دول: قلة التكاليف من الأصل، قلة التكاليف من الأصل، رفع الحرج عن المكلفين، هذه سمة من سمات التشريع النبوي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا التدرج في التكاليف. يعني ايه التدرج في التكاليف؟ التدرج في التكاليف يسميه اهل العلم بالتهيؤ النفسي لقبول ما فيه كلفة ومشقة. التهيؤ النفسي لما فيه كلفة ومشقة. واكبر مثال يدل على ان التشريع فيه تدرج الناسخ والمنسوخ آيات الخمر. لما كان الصديق وعمر يدعوان الله عز وجل اللهم أرنا في الخمر أمرا شافيا فيسألونك عن الخمر قل فيهما كذا وكذا، ثم يدعوان أيضا الله سبحانه وتعالى اللهم أرنا في الخمر أمرا شافيا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيدعوان الله عز وجل مرة ثالثة فيقول فاجتنبوه. هذا التدريج الذي جاء في تحريم الخمر يقول عنه أهل العلم هذا التدريج يهيئ النفس لقبول هذا الحكم. ويؤيد ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها كما في السنن لو نزل القرآن بنا دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. فالتدريج هذا سمة كانت في القرآن الكريم وكانت في تشريع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهجه أهل العلم من بعده، فكذا فعل مالك في كتابه وفعل غيره أيضا في مصنفاتهم. يبدأون بما هو مجمل كما قلنا في حديث هشام بن عروة المتقدم رواه مالك مختصر، ثم يأتي بالبيان حديث تلو الآخر ليبين ما أجمل في حديث هشام بن عروة. بعض أهل العلم عد حديث زيد بن أسلم هذا الذي سنتكلم عليه اليوم الحديث الثاني في الموطأ، وقلنا ذلك من جراء أن حديث هشام بن عروة الذي ذكر فيه أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في حجرتها، هذا الحديث اعتبروه مكمل للقول الماضي واعتبروا هذان الحديثان حديثا واحدا، فقالوا أن حديث زيد بن أسلم هذا الثالث هو الثاني ترتيبا، وسار على هذا النهج ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد. لكن ترتيب الموطأ المعهود المعروف في طبعاته وفي سنده أن حديث زيد بن أسلم هذا هو الثالث، نقول ذلك حتى لا يستشكل عندما يقرأ إنسان أي شرح لهذا الحديث فيجد أن الحديث الثاني هو حديث زيد بن أسلم فيقول سقط من هذه النسخة حديث، فهذا غير وارد. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. الحديث حكم عنه أهل العلم بأنه مرسل، ما وصله إلا ابن عبد البر من طريق آخر في الاستذكار، ووصله كان صحيحا، لأن قلنا أن ما كان في موطأ مالك من مراسيل ومن بلاغات ومنقطعات كلها موصولة إلا أربعة، والواصل لها نكرر دائما هو العراقي وابن الصلاح، فابن الصلاح هو الذي وصل 60 تقريبا نص من هذه النصوص، والأربعة الباقون وصلهم الإمام ابن عبد البر في استذكاره وصلا صحيح السند، حتى قال كل ما في الموطأ صحيح، كل ما في الموطأ صحيح. بدأ الحديث بأن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إمام الجبريل، لكن في حديث هشام بن عروة المتقدم لهذا قال صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى جبريل فصلى من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك أن جبريل نزل فقال صلي يا محمد كما رأيتني أصلي، فصلى، فأمر النبي أصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء هنا بالسؤال مباشرة عن وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح. في حديث إمامة جبريل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أعلمه أن وقت صلاة الصبح تبدأ بطلوع الفجر وتنتهي إذا أسفر الفجر، تبدأ بطلوع الفجر وتنتهي إذا أسفر الفجر. ما الفرق بين الصبح والفجر والإسفار؟ الصبح إذا انفلق ضوء النهار عن ظلمة الليل نقول صبحنا النهار، أي ظهر علينا وأصبح باديا بدوه ظاهرا لكل إنسان. والفجر تفجر الشيء من عمقه، كما إذا انفجر الماء من ينبوعه أو من عينه، فأسقط على الفجر استراحا لانفجار الصبح من وسط الظلمة، وكأن الصبح ينفجر من ظلمة الليل انفجارا فسمي فجرا. والإسفار قل أسفر الصبح، الإسفار كناية عن الظهور والانتشار، ومنها كلمة سفور المرأة. ومنها كلمة سفور المرأة، إذا كشفت المرأة عن وجهها نقول امرأة سافرة. تظن بعض النساء أن هذه الكلمة شتمة وسبة، هي ليست كذلك، ولكن سافرة عند أهل العلم بمعنى أنها حاسرة الوجه، وجهها مكشوف وظاهر. قد يبدو للإنسان أن الثلاث كلمات بمعنى واحد، إلا أن أحكامهم مختلفة. تبدأ بماذا؟ نبدأ بقول السائل أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل مبهم غير معين، فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فتى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد. هذه الجملة وقف معها أهل الفقه كثيرا، وخرجت قاعدة مشهورة، وكانت هذه الجملة هي سبب الخلاف في هذه القاعدة. قد يسمع كثير من الناس القاعدة التي تقول لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة. في هذه القاعدة اختلف أهل العلم، فمالك ومن نحى منحاه وسار على ضربه يرى بعدم تأخير البيان عند الحاجة. معنى القاعدة أن إذا أراد إنسان استشكل عليه أمرا فطلب بيانه من المفتي أو من أي إنسان آخر، هل يجوز أن يؤخر عنه هذا البيان أم يظهره عليه في التو واللحظة من أول أن يعلم أن فلان استشكل عليه هذا الأمر؟ هذه معنى القاعدة. فقالوا إذا استشكل على إنسان أمرا لا يجوز على من يفك هذا الاستشكال أن يؤخر عنه البيان. هذه القاعدة ليس على الإطلاق. مالك ومن نحى منحاه قالوا بها، قالوا لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، ولكن بعض أهل الفقه قالوا بالجواز، واستدلوا بحديث مالك الذي رواه مالك في الموطأ وأخذ بغيره. معنى كلمة حتى إذا كان من الغد، النبي أخر إجابة السؤال وبيان حل هذا الاستشكال للسائل عن وقت صلاة الصبح إلى الغد. فرواية مالك لهذا الحديث بالذات تؤكد أنه يجوز تأخير البيان عند حاجته. يقول مالك لا، ما الغرض من قولة الراوي حتى إذا كان من الغد؟ قال مالك وبعض المالكية من نحى منحاه من بعده أن البيان بالفعل أدل من البيان بالقول، وهذا أصل. لما إنسان يسألك عن صلاة معينة تحكي له الصلاة، تقول الصلاة كان على نوعين، نوع يسموه الصلاة الإبراهيمية التي فرضت قبل الإسراء، ومن بعد الإسراء الصلاة عبارة عن حركات مجموعة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فيزيد السائل استضاح، كيف نبدأ بالتكبير وننتهي بالتسليم؟ فتحكي له الصلاة، نكبر ثم نقرأ ثم نركع ثم نستقيم ثم نكبر ثم كذا ثم كذا، هل هذا أدل أم أنك تصلي أمامه ركعة؟ فقالوا إن البيان بالفعل أدل من البيان بالقول، وما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان إلا لهذه العلة بالذات، وهذا الكلام له وجهة، لا سيما وإن كان البيان سيختص بوقت، فكأن قولة مالك أنه مصمم على أنه لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، وفعلة النبي هذه ليست تأخير للبيان بل هي تعجيل له، لما جاء وقت الفجر عمليا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن وقت الصبح يبدأ من هنا وينتهي هنا، لأن في آخر حديث قال وبين هذين وقت، وبين هذين وقت، لما صلى في أول الوقت ولما صلى في آخر الوقت ما بيّن النبي وقت صلاة الصبح، لكن نستطيع أن نقول بيان وقت الصبح كان بالفعل في قولة النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين وقت، بين هذين وقت أي بين الوقتين اللذان صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى آخره يصلح أن يصلي فيه الإنسان. فقولة حتى إذا كان من الغد نقول أخر النبي البيان للحاجة للتأخير، لأنه سيفعله فعلا وفي وقته، سيفعله فعلا وفي وقته، يعني إذا نستطيع أن نقول أن القاعدة صحيحة لا يجوز تأخير البيان عند الحاجة، نعم صحيحة على مذهب مالك ومن نحى عنه، رغم أن الباقي استدل بهذا الحديث، نقول أن الاستدلال بهذا الحديث أو بهذه الجزئية استدلال خاطئ. ليه؟ لسببين اثنين، الأول أن البيان أخر للفعل، الثاني أن الوقت سيدرك من الغد، لأن في أسباب ورود الحديث يقولون كان النبي في سفر فمر على الإنسان وقت الصبح فجاء يسأل أين أو متى وقت الصبح، فكأن النبي أخره ليدركه متى وقت الصبح عمليا، فهذا في الأصل ليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، قلنا الفجر كلمة كناية عن الانفجار، وتطلق على انفجار الماء من عينه، تقول تفجر الماء من ينبوعه أو من أصله، فلما انفجر الصبح من ظلمة الليل سمي هذا الوقت وقت الفجر، فكأن وقت الصبح يبدأ بانفجار النهار من الظلمة، يبدأ بانفجار وقت الصبح، يبدأ بانفجار الصبح أو النهار من الظلمة. متى يكون هذا الوقت؟ بعد انتهاء وقت السحر، بعد انتهاء وقت السحر. وما هو وقت السحر؟ هو ما يسمى بالفجر الكاذب، هذه المسألة التي كنا أرجأنا الحديث أو الإجابة عنها في هذا الوقت. الآن في مساجدنا تجد كلاما كثيرا حول قضية تأخير صلاة الفجر، وهل تؤخر صلاة الفجر حتى يخرج بين الناس الفجر الصادق أم لا يؤخر؟ أو بدقة التعبير، هل نؤخر صلاة الفجر إلى 20 دقيقة حتى يخرج الفجر الصادق ويراه الناس أم لا؟ هذا السؤال أجاب عنه أهل العلم في هذا الحديث، الأحاديث كما ترى تكلمنا في الأحد الماضي على ما يسمى بأنواع الساعات، ما حدش يقول هو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ساعة في بدل الساعة ثلاثة زي ما قلنا المرة اللي فات. الساعة التي موجودة هي الآن الساعة الزوالية، والساعة التي اندثرت الساعة الرملية أو الساعة المائية اللي قلنا عبارة عن كرتين كبيرتين بينهما ماسورة فارغة تمتلئ إحداهما بالرمل فتسمى ساعة رملية، أو تمتلئ بالماء فتسمى ساعة مائية، فتعلق الثقل هذا إلى أعلى ويترك كلما تكون فارغة يصب تتحرك من ناحية أخرى. هذا التحرك من ناحية إلى ناحية يدور على مدار اليوم على 24 ساعة. فكانوا يقولون إذا تحرك قدر معين من الرمل أو الماء من كرة إلى أخرى انتقل الوقت من الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء. كيف يحددون وقت الرمل الذي أو كمية الرمل الذي تنتقل؟ عن طريق الزوال، عن طريق الزوال، وينتهي بنا الزوال بظهور الشفق، انتهى الأمر مع صلاة العشاء، وفي الليل لا وجود للزوال، يبدأ الأمر عند صعود الفجر وانفجار الفجر، فيبدأ الإنسان يرى الخيط الأبيض الموجود في السماء السوداء في ظلمتها، فيستبين لك خيطا أبيض من خيط أسود، فيبدأ وقت الفجر. هذا الأمر الذي نحكيه لابد أن يرى رؤية العين. أما ما يسمع الآن من أن الفجر الصادق يخرج بعد الفجر الكاذب بثلث ساعة، هذا يحتاج إلى توثيق أو استثاق. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أداء، يترتب عليه صلاة، يترتب عليه وجوب حكم شرعي لا تبرأ الذمة إلا بفعله. لذلك نقول هذه المسألة نوقشت من بابين، بابا فلكيا حسابيا وبابا شرعيا. جماعة الشرعيين بينظروا إلى الوقت الذي ينفجر فيه الصبح، لأنه قد ترى نورا دون انفجار، يسموه بالفجر الكاذب، النور الذي يخرج من الليل قبل انفجار الصبح. النهاردة لو أنت مررت بصحراء في وقت الفجر سترى أن ظلمة الليل هذه سيخرج منها نورا أبيض فيه حمار، وهو الأبيض الذي يختلط بالسواد، هذا لا يعد انفجارا للفجر، فهذا يسميه العلماء بالفجر الكاذب. إذا بدأ هذا الاحمرار ينتهي والبياض يزيد بياضا حتى ترى خيطا أبيضا كاملا منفجرا من وسط هذه الظلمة، يقول هذا الفجر الكاذب، الفجر الصادق معذرة. هذا كلام الشرعيين. الفلكيين حددوا هذه الأوقات بالأزمان، الساعة كذا بالضبط سيخرج الفجر الصادق، الساعة كذا بالضبط سيخرج الفجر الكاذب. الذي يهم الإنسان المكلف العادي هو لا حيسلك مسلك الفلكيين ولا حيسلك مسلك الشرعيين إلا إذا كان من أهل هؤلاء أو من أهل هؤلاء. ولكن قد تقرأ كلاما وسنسرد عليك أقوالا من الفلكيين أو من الشرعيين ويكون الكلام غائبا عليك، لكن الذي يهم الإنسان الفتوى الشرعية. ماذا أفعل؟ نقول ينتهي وقت الصبح إذا أسفر الصبح، إذا ظهر الصبح ظهورا لا يحتمل أي إشكال. السفور هو الظهور والانكشاف الذي إذا رؤي هذا يقال عليه صبح، لا يختلط على الإنسان بين كاذب وصادق. هذا الوقت ممتد، هذا الوقت ممتد، لأن عندي أنا الأصل في الأوقات أنها وقت فضيلة ووقت الأداء ووقت القضاء. طالما أن في الوقتين الأول بين وقت الفضيلة ووقت الأداء فالأمر معي متسع، فنفتي بأن إن تأخر الوقت إلى ثلث ساعة أخذ بالأحوط، خرج من الخلاف، لأن القاعدة تقول الخروج من الخلاف صنعة. وهذا المبدأ أيضا نكرره في الصيام، فنقول في الصيام أخذا بالأحوط لا تؤخر إلى ثلث الساعة. ليه؟ لأن العلماء في الفجر الصادق يقولون الفجر الصادق يحل الصيام ويحل الزكاة، يحل بداية الصيام ويحل بداية الصلاة. أما في الفجر الكاذب لا يحل الصيام ولا يحل الزكاة، فالأحوط سيكون بين الاثنين بالعكس. مش هقدر أقول لك خذ بالأحوط في الصيام وخليها تلت ساعة، لا، هتاخذ بالأحوط الفجر وتأخره تلت ساعة، يبقى يلزمك الأحوط ألا تأخذ به في الصيام احتياطا لئلا يكون الفجر قد دخل وأنت مفطرا فعليك في اليوم قضاء. فلهذه قد تكون إجابة لسؤالي الأخ الذي سأل في هذا، نقول إن أخر الوقت يعني ثلث ساعة أخذ بالأحوط، لكن السؤال هنا إذ لم يأخذ القائمون على المسجد بالثلث ساعة فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، نكرر صلاته صحيحة، ولكن إن أرادوا أن يأخذوا بالأحوط فبها ونعمة، فبها ونعمة. وقت صلاة الصبح يبدأ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال أين السائل، يعني صلى في البداية بداية الصبح أي بداية تصبيح النهار مع ظلمة الليل، ثم صلاه من الغد أي بعد يوم في اليوم الثاني، أخر بيان نهاية وقته إلى يوم ثاني، صلى في نهايته ليبين أنه يبدأ من هنا وينتهي هنا، يبدأ حين طلع الصبح وينتهي هنا أسفر الصبح. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة، قال ها أنا ذا يا رسول الله. ها حرف من حروف اللغة العربية يفيد الفصل والتنبيه، يفيد الفصل والتنبيه، فالإنسان يستخدمه إذا أراد أن يفصل بين كلام وكلام، أو يفصل بين سؤال وإجابة، أو يفصل بين فقرة وأخرى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفصل بين سؤال النبي عن الرجل الذي سأل عن وقت الصبح وعن إيراد نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار نفسه له، فقال ها أنا ذا يا رسول الله. أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، أي تحديد مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل. جبريل لما نزل في حديث إمامة جبريل وبدأ يصلي في أول وقت، لأن قلنا في الرواية أن جبريل جلس مع النبي يومين، يوم صلى فيه في أوائل الأوقات، واليوم الثاني صلى فيه في أواخره. لما صلى جبريل في الأول في يوم وصلى في اليوم التالي في الآخر، علمنا أنه بدأ الصلاة في هذا الوقت وانتهت الصلاة في هذا الوقت، إذن بعد انتهاء الوقت يسمى قضاء، يسمى قضاء ليس أداء، كأن الإنسان يقضي صلاته ولا يؤديها. جاء النبي في الصبح في هذا المثل ليبين أن من صلى بين الوقتين الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصاب، وهذا المعني بالواجب الموسع، وهذا المعني بالواجب الموسع. قلنا قسم أهل الأصول الواجب من حيث وقت آداء الواجب، حكم الواجب على الإنسان يثاب فاعله امتثالا للأجر ويعاقب تاركه، قسموه من حيث أن الوقت هذا وقت آداء الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق، ومثلنا بقضاء رمضان، قلنا قضاء رمضان واجب موسع من رمضان إلى شعبان، يستطيع الإنسان أن يقضي ما فاته من رمضان طوال هذه الفترة، فهذا واجب موسع، كلما حان عليه شعبان القادم دخل فيما يسمى بالواجب المضيق. بالواجب المضيق. أوقات الصلوات كذلك، إن كان حين طلوع الصبح يصبح عليك صلاة الصبح تصبح عليك واجبا، حين أداء هذا الوقت يسمى واجب موسع، يضيق الوقت إلى حين، إلى متى؟ إذا أسفر الصبح. كلمة بين هذين وقت، أي من أدى الصلاة في أولها أداء، في منتصفها أداء، في آخر وقتها أداء، إذا انتهى الوقت كانت قضاء. ما الفيصل بين آخر الوقت وأوله الوقت الآخر؟ ما الفيصل؟ ركعة. ركعة، وقت أداء ركعة. إذا حصل المسلم ركعة واحدة في آخر الوقت حصل الفرض، حصل الأداء كاملا، وليس عليه إعادة بإجماع أهل العلم، وليس عليه إعادة بإجماع أهل العلم. إلا أن العلماء اختلفوا بين أبو حنيفة وسائر الأئمة على أن الأفضلية في الصبح هل تكون في أول الوقت أم تكون في آخر الوقت. فرأى أبو حنيفة أن وقت أن يسفر الفجر أفضل من أن يصبح الفجر، بمعنى أن الصلاة وقت السفور أولى من وقت الصبح. والأئمة قالوا أن الأصل في الفضيلة يكون في أول الوقت، وهذا هو الراجح، أن الأصل في الفضيلة يكون في أول الوقت ولا يكون في آخر الوقت، لأن دائما وأبدا الصلاة على أوقاتها هي الأفضل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة على وقتها من أفضل الأعمال لله سبحانه وتعالى ومن أحبها بلا خلاف، ولكن كلما تأخر هذا الوقت عن الإنسان لعذر أو لغير عذر، حتى لا يقول قائل أني لو تأخرت عن عذر بطل الصلاة، لا، ما قال هذا أحد من أهل العلم، ولكن الصلاة متسع معك بين هذين الوقتين. بل اعلم أن نبيك ما حدد هذين الوقتين إلا لتعلم أن الصلاة بين هذين الوقتين تعد أداء، تعد أداء، صلى في يوم في أوله وصلى في اليوم الثاني في آخره، صلى في يوم في أوله وصلى في اليوم الثاني في آخره. في حديث عمرة التالي يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث النص يفصل الأمر أكثر. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغاز. في الحديث تبين متى تنصرف النساء إذا صلت خلف النبي بعد الفجر، متى تنصرف النساء إذا صلى النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. هذا يبين أن بعد انصراف النساء من الصلاة ما زال الأمر في الوقت، ما زال الأمر في الوقت. ورد جمهور الفقهاء بهذا الحديث على من قال أن الصلاة في آخر وقتها أفضل من الصلاة في أول وقتها، فهذا نص صريح على أن النساء كانت تصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينصرفن بهذه الصورة ما يعرفن من الغلس. أولا الحديث متلفعات، الرواية التي وردت عن يحيى متلففات، الرواية سندا صحيحة متلففات، وإن كانت اللفظتان بمعنى واحد متلفعات ومتلففات، ولكن الأصل في السند متلففات وليس متلفعات. التلفع هو لف المرأة بما يسمى الشقة، يعني إخواننا في الصعيد أو أهل الفلاحين يعلموا هذا الأمر جيدا، قطعة قماش كبيرة مربعة بطول المرأة تأخذ من شعرها إلى أخمص قدميها تتلفع بها، أي تستدير هذه المرأة بهذه الملفعة على من رأسها إلى أخمص قدميها، متلفعات بمروطهن. مروطهن قيل أنها نوع من الصوف، نوع من الحسك، نوع من القماش يصنع منه هذه التلفيعة. الغلس ظلمة الليل التي يخالطها ضوء الفجر، ظلمة الليل التي يخالطها ضوء الفجر. لما نقول ظلمة الليل التي تخالطها ضوء الفجر يعني ذلك أن الظلمة أكثر، أو هي الغالبة على الضوء، الظلمة هي الغالبة على الضوء. يعني صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفنا بعد الصلاة وما زال الوقت في الغلس، يعني ما زال الوقت ظلمة يصاحبه بعد بياض الفجر، لا أن يجلس الإنسان وينام عن صلاة الصبح حتى يصعد النهار ويقوم ويسأل هل هذا الأمر كذا، هل يجوز هذا الأمر، هل هذا قضاء أم أداء، كما نسمع كما تعود غالب الناس، بل غالب طلبة العلم للأسف لا نراهم معنا في الفجر، وكأن الفجر سقط منه التكليف أن يصلي الفجر في المسجد أو يصلي الفجر في جماعة، لأن الأولى بطلبة العلم أن يكونوا هم أول الناس الذين يتقدمون الصفوف في صلاة الفجر. لكن للأسف انقلب الحال الآن، انقلب الحال الآن، لو أن الإنسان وراءه موعد يضبط كل منبهات بيته على موعده، وما تذكر مرة أن يضبط منبه واحد لصلاة الفجر، هذا إن دل يدل على استهانة الإنسان بهذه الصلاة. ولما يسأل يسأل عن الثلث ساعة، يسأل عن الخلاف هل نصلي أم لا، هل نترك هذه الثلث ساعة أم لا، أم نذهب إلى مسجد أبعد لأنه أولى بهذه الثلث ساعة. لكن هل ينتظم في الصلاة في هذا المسجد على طول الدوام؟ نشك في هذا الكلام، نشك في هذا الكلام. حديث عمرة بنت عبد الرحمن يؤكد ويرد على الذين يقولون من الأحناف وغيرهم أن الصلاة في آخر الوقت أفضل من الصلاة في أولها، فإن الصلاة في أفضل الوقت باتفاق أهل العلم هي الأفضل وهي الأولى. ويدل أيضا على أن بانصرافهن من هذه الصلاة ما زلنا أيضا في الوقت، ما زلنا أيضا في الوقت. السؤال هنا كيف يدرك الإنسان الوقت؟ هذا ما بينه حديث زيد بن أسلم أيضا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج، ثلاثة مع بعض حدث عنهم مالك رضي الله عنه، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن بهذا الحديث بين كيف يدرك الإنسان آخر الوقت. إذن بحديث زيد بن أسلم الأول بين بداية الوقت، وبحديث عمرة بنت عبد الرحمن بين منتصف الوقت، وبحديث زيد بن أسلم أيضا عن أبي هريرة بين كيف يدرك الوقت. والإدراك من الحوز، أدرك فلان جائزة كذا، أي أصبحت في حوزته. والإدراك أو إدراك الصلاة بالذات جاء على أحكام مختلفة، متى تدرك الصلاة، متى تدرك الجمعة، متى تدرك الركعة نفسها. فإذا قلنا تدرك الصلاة بركعة، طب متى تدرك الركعة نفسها؟ هذه مسائل تنبثق من مسألة الأم، المسألة الرئيسة متى ندرك آخر وقت الصلاة، انا مش هطلع فوق السطح بتاع البيت، ولو طلعت مش هلاقي الفجر صادق من الكاد، مش هقدر ابين هذا الصبح وهذا الفجر وهذا كذا وهذا كذا. لكن عندي وقت معين بتنتهي فيه صلاة الصبح، او وقت صلاة الصبح كيف ادركها؟ بادراك ركعة من ركعتي الصبح، بادراك ركعة من ركعتي الصبح. وكلامنا عن الصبح لانهما ركعتي الفرض، في حديث ضمام بن ثعلبة الذي دخل على النبي في المسجد، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قال قم فرض علي ربك؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فعد له ركعتي الصبح. أما ركعتي الفجر هذه سنة الصبح القبلية التي تقول عائشة كما في الصحيح ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. فإدراك ركعة من ركعتي الصبح هذه يسقط الفرض، وتسمى أداء لا قضاء، تسمى أداء لا قضاء. تمتى يحكم علي أني أدركت الركعة؟ بإدراك الركوع، بإدراك الركوع تدرك بإدراك الركعة، وتدرك الركعة بإدراك الركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الحديث، وتزاحم عند أهل العلم هذا الحديث ما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، واختلف أهل العلم على فريقين. فريق قال لا تدرك الركعة إلا إذا قرأ الفاتحة مع الإمام وركع معه، والنص في ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، أي ناقصة. وفريق قال إدراك الركعة يتم بإدراك الركوع، والأصل في ذلك حديث من أدرك الركعة أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الراجح أن في الحديثين ناسخ ومنسوخ، متقدم ومتأخر. فالحديث المتأخر ينسخ المتقدم، ولذلك أفتى جماهير أهل العلم بأن إدراك الركعة يتم بإدراك الركوع لو كبر المأموم مع الإمام فركع واطمأن في ركوعه مع الإمام ولم يرفع إلا بعد رفع الإمام أدركت له ركعة. مش تيجي جري على الصلاة أو ما تلاقي الإمام راكع وتقف على الباب وصف يكون أول المسجد الله أكبر. إذا سمع أحدكم النداء الحديث فليمشي إليها وليقضي ما فاته، يمشي إليها زي ما نسمع نقف في الصف والناس جاية عشان تلحق الإمام، واللي زعق في المسجد طول في الصلاة عم الشيخ، طول في الركعة مولانا، افعل كذا. هذه أمور من بدع المساجد التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن الأصل إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام راكعا فامشي بسكينة ووقار. المشي هو الدب على الأرض بسكينة ووقار، لا في هرولة ولا في هم، السكينة والوقار، وتقضي ما فاتك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كبرت والإمام راكع واطمأننت أنت إلى ركوعك، وقدر الاطمئنان بإدراك ثلاث تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اطمأن فلان إلى ركوعه. طب لو كبر الإمام قبل أن يتم الإنسان تسبيحه، كبر واطمأن في ركوعه وبدأ في التسبيحة الأولى والإمام استقام فكبر قائما، ماذا يجب على المأموم؟ يتبع الإمام وتحسب له ركعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا استقام فاستقيموا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا. فيتبع المأموم الإمام. إذن تدرك الركعة بإدراك الركوع، تدرك الركعة بإدراك الركوع، وبإدراك الركعة تدرك الفرض، وبإدراك الركعة تدرك الفرض. بهذا أيها الأخوة الكرام نكون قد وقفنا إلى أول وقت في صلاة الصبح ومنتصف الوقت وآخر الوقت. أول الوقت ومنتصف الوقت وآخر الوقت. وكيف نفرق بين وقت الضرورة ووقت القضاء؟ نقف مع موطأ مالك إلى هذا الحد.